ومن فوائد الآية الكريمة تقديم الأشد فالأشد، ولهذا قدم النساء، ففتنة شهوة النساء أعظم فتنة، أعظم فتنة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ولهذا بدأ بها فقال من النساء. ومن فوائد الآية الكريمة أن البنين قد يكونون فتنة، ويشهد لذلك قوله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والأولاد أعم من البنين. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الذهب والفضة من أشد الأموال خطرا على الإنسان، ولهذا قدمها على بقية الأموال، فقال: والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والعنب والحرث، لأنها أعظم المال فتنة، لا سيما الموصوفة بهذه الصفة أنها قناطير مقنطرة. ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما كثر المال ازدادت الفتنة في شهوته. من أخذه؟ من قولها: القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. ولهذا نجد بعض الفقراء يجود بكل مال، والغني لا يجود بكل مال، بل بعض الأغنياء نسأل الله العافية يبتلون كلما كثر مالهم اشتد بخلهم ومنعهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الخيل أعظم المركوبات فخرا، ولهذا قال: الخيل المسومة، ولا سيما إذا نقول ولا سيما إذا كانت مسومة أي معلمة معتنى بها، أو مسومة مطلقة في المرعى معتنى بها في رعيها، فإنها تكون أعظم المركوبات فتنة. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن فتنة الأنعام الإبل والبقر والغنم دون فتنة الخيل، بناء على الترتيب، وأن الترتيب في هذه الآية من الأعلى إلى الأدنى. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن من الناس من يفتن في الحرب بالزراعة، فيفتن بها ويزدرع على الوجه المشروع وغير المشروع، وهو كذلك، ولا سيما في زمننا هذا حيث انتعشت الزراعة، فصار الناس والعياذ بالله يذهبون فيها كل مدح، ويرتكبون فيها المحرمات من الكذب على الدولة والخيانة. نعم، ومع ذلك لا يرون في هذا بأس. تجد الإنسان مثلا يبيع محصوله على شخص من الناس بدراهم نقدا، ثم يعطيه اسمه من أجل أن يأخذ المشتري من الحكومة أو من الدولة ثمنا أكثر، يشتريه من المزارع مثلا بريال ونصف الكيلو، ويبيعه على الدولة بريالين، ويكذب فيأخذ اسم المزارع، فيكون المزارع خائنا والآخر كاذبا، وينتج من ذلك أكل المال بالباطل. وإذا سألوا وقيل: هذا حرام، قال: أنا محتاج فلوس. يقول التاجر: إذا تكتب فلوس تكذب وتتحيل، اصبر، وإلا بع عليه هذا ولا تعطيه اسمك، بع عليه المحصول ولا تعطيه اسمك إذا كانت الدولة تسمح ببيعه، لكن ابتل الناس بهذا الشيء والحرص. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الأشياء كلها لا تعدو أن تكون متاع الحياة الدنيا، لقوله ذلك متاع الحياة الدنيا. ومن فوائدها التزهيد، التزهيد في التعلق بهذه الأشياء، لقوله ذلك متاع الحياة الدنيا. وكل ما كان من للدنيا فلا ينبغي للإنسان أن يتبعه نفسه، لأنه زائل. لا تتبع نفسك شيئا من الدنيا إلا شيئا تستعين به على طاعة الله حتى ينفعك، وأنت سوف تنال منه ما يناله من أتبع نفسه ما متاع الحياة الدنيا للدنيا. يعني أن مثلا أن الرجل الذي يأكل العشاء، من الناس من يأكل لأجل أن يحفظ بدنه أو أن يحفظ جسمه، يأكله امتثالا لأمر الله، يأكله استعانة به على طاعة الله، يأكله تمتعا بنعم الله فيؤجر على ذلك. ومن الناس من يأكله لمجرد شهوة ليملأ بطنه فيحرم هذا الأجر، يحرم هذا الأجر لأنه نوى به مجرد الشهوة فقط. ومن فوائد الآية الكريمة تنقيص هذه الحياة لقوله الحياة الدنيا، ووالله إنها لناقصة. إن دارا لا يدري الإنسان مدة إقامته فيها، وإن دارا لا يكون صفوها إلا منغصا بكدر، وإن دارا فيها الشحناء والعداوة والبغضاء بين الناس وغير ذلك من المنغصات، إنها لدنيا. الإنسان منا في هذه الدنيا لا يضمن أن يبقى ولا لحظة واحدة، أليس كذلك؟ طيب إذن كيف نقول هذه حياة؟ كيف نقول إن هذه حياة؟ إنها لحياة الدنيا. والإنسان في الحقيقة من حكمة الله عز وجل أنه فتن بما فيها من هذه الأشياء التي ذكر الله عز وجل، ولكن العاقل ينظر إلى المآل والعاقبة. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما عند الله خير من هذه الدنيا، لقوله والله عنده حسن المآب. ومنها ما أشار إليه بعضهم في أن من تعلق بهذه الأشياء تعلق شهوة فإن عاقبته لا تكون حميدة، لأن الله لما ذكر التعلق على وجه الشهوة بهذه الأشياء قال والله عنده حسن مآب، فكأنه يقول ولا حسن مآب لهذا المتعلق بهذه الأشياء، أي أن عاقبته ليست حميدة. هكذا ذكر بعضهم، ولكن في النفس منها شيء، والذي يظهر لي أنه إن لا ختمت بهذا والله عنده حسن مآب من أجل ترغيب الإنسان بما عند الله عز وجل، وأن لا يتعلق بهذا بمتاع الحياة الدنيا. ويدل لما ذكرت قوله قل أو نبئكم بخير من ذلك، الخطاب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا فيما سبق أن الله إذا صدق القول بقل كان في ذلك دليل على عناية الله به، وأنه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أمرا خاصا، وأنه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بإبلاغه على وجه الخصوص. وإلا فإن كل قرآن قد قيل للرسول عليه الصلاة والسلام قل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، لكن أحيانا يذكر الله عز وجل شيئا يصدره بقل للدلالة على العناية به. ولننظر العناية بما يذكر جاءت من أكثر من وجه. أولا لأن الله صدرها بقل، وثانيا أنه صدرها بالاستفهام. أأنبئكم بخير من ذلك، يعني أأخبركم بخير من ذلكم، يعني المشار إليه في الآية السابقة. والاستفهام يفيد تنبيه المخاطب وحضور قلبه لما سيلقى إليه، فهو كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ثم إن فيه أيضا في هذا الاستفهام معنى غير التنبيه وهو التشويه، أأنبئكم بخير من ذلكم، يعني بعد أن قص الله علينا ما متاع الحياة الدنيا أمر نبيه أن يقول للناس أأنبئكم بخير من ذلك، ليشوقهم إلى ذلك الخير. وقوله أأنبئكم بخير من ذلك، قال أأنبئكم ولم يقل أأخبركم، لأن النبأ إنما يقول إنما يقال في الأمور الهامة عما يتساءلون عن النبأ العظيم. ولهذا قيل للنبي نبي ولم يقل مخبر، فهذا أمر هام يحتاج إلى الإنباء عنه. وقوله بخير من ذلكم ولم يقل من ذلك، لأن المخاطب جماعة، المخاطب جميع الناس. وهنا نقف لنتذكر ماذا يراعى في اسم الإشارة المقرون بالكاف، ماذا يراعى في اسم الإشارة المقرون بالكاف. اسم الإشارة المقرون بالكاف يتضمن مشارا إليه ومخاطبا، مشارا إليه ومخاطبا. فاسم الإشارة يكون بحسب المشار إليه، والكاف تكون بحسب المخاطب. فأولا كيف نقول إذا خاطبنا مفردا مذكرا وأشرنا إلى مفرد مذكر؟ نقول ذلك، ذلك ذا اسم إشارة المفرد المذكر والكاف لمخاطب المذكر. ماذا نقول إذا أشرنا إلى مثنى مذكر نخاطب مفردا مذكر؟ نقول ذانك، قال الله تعالى فذانك برهان من ربك، نقول ذانك. ماذا نقول إذا خاطبنا مفردا مذكرا وأشرنا إلى مثنى مؤنث؟ نقول تانك، تانك، تانك المرأتان قائمتان. طيب ماذا نقول إذا أشرنا إلى مفردة مؤنثة وخاطبنا مفردا مذكرا؟ نقول تلك، تلك، أو نقول تيك، ولا سيما معها مثل هاتيك. ماذا نقول إذا أشرنا إلى جماعة ذكور أو إلى جماعة مطلقا نخاطب مفردا مذكرا؟ رحمك الله، نقول أولئك، نقول أولئك. الآن عددنا كم صورة؟ عدة صور على، والكاف لم تتغير. لماذا؟ لأن المخاطب مفرد مذكر. كيف نقول إذا كان المشار إليه مفردا مذكرا والمخاطب مثنى؟ ذلكما، قال الله تعالى ذلكما مما علمني ربي. إذا كان مفردا مؤنث والمخاطب مثنى، أنا يمكن أعطيكم إياها، أنا أسأل أحسن. عرفتم القاعدة الأولى في الأمثلة السابقة، ذكرنا إذا اختلف المشار إليه مع كون المخاطب واحدا مفردا مذكرا. طيب إذا كان المخاطب مثنى والمشار إليه مفرد مؤنث. الأخ تلكما صح. كيف نقول إذا كان المخاطب مثنى والمشار إليه مثنى مؤنث؟ أنت المشار إليه مثنى مؤنث والمخاطب مثنى. لا يحيى تانكما. كيف نقول إذا كان المخاطب جماعة نساء جيران والمشار إليه مفرد مذكر؟ المشار إليه مفرد مذكر والمخاطب جماعة نساء. ها ذلكن، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه كذا. طيب الظاهر ما نحتاج إلى أننا نستمر لأن المسألة التصوية تحتاج إلى تأني. المشار اسم الإشارة يتبع إيش؟ المشار إليه. الكاف تتبع المخاطب كذا. تارة يكون كل منهما مفردا مذكرا، وتارة يكون كل منهما مفردا مؤنثا، وتارة يكون كل منهما جمعا للذكور، وتارة يكون كل منهما جمعا للإناث، وتارة تختلف الحال بين المشار إليه وبين المخاطب. طيب